بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين. ما خاب من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نعزي العترة الهادية ومراجع الدين وعامة المسلمين بذكرى افتقادي هذا العالم لرسول الله صلى الله عليه وآله وارتحاله إلى خالقه، ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا باتباع رسول الله وعترته أن يتفضل علينا بشفاعته ومرافقته يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول المرحلة الثانية والفترة الثانية من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله من بعد هجرته إلى المدينة المنورة وإلى أيام وفاته صلوات الله وسلامه عليه. وقد سبق في ليلة مضت أن تناولنا جانبا من سيرته من حين ميلاده إلى أيام شبابه ثم بعثته وإلى أن أذن الله له بالهجرة إلى المدينة المنورة. الغرض من ذلك هو أن نلم ولو بشكل سريع ومختصر عن تلك السيرة العطرة، وأن نلتفت إلى مدى الأتعاب والجهود التي
قام بها رسول الله صلى الله عليه وآله حتى استوى الإسلام وقام على سوقه، ووصلت إلينا هذه الرسالة. لم يكن الأمر شيئا عاديا ولا قضية بسيطة، وإنما كان جهدا عظيما جدا بكل المقاييس. سوف نتعرض هذه الليلة إلى جانب منه، وهو الجانب العسكري والجهد في هذه الناحية، وهي إحدى النواحي، وإلا كان أبرز منها وأهم منها الجهد في التعليم وفي التعريف بالدين وفي تربية المسلمين وفي تحقيق أفضل أنحاء الأنظمة لذلك المجتمع، وهذا يحتاج إلى بحث خاص. لكننا هذه الليلة نتطرق إلى هذا الجانب من حياته، وهو خوضه للمعارك من أجل الانتصار على الكفار، كفار قريش، وعلى اليهود، وعلى الدولة المسيحية التي حاولت إسقاط المجتمع المسلم، الدولة الرومانية في ذلك الوقت. يعني النبي صلى الله عليه وآله حارب في ثلاثة اتجاهات: اتجاه مع كفار قريش وثنيون يعبدون الأصنام ليسوا أصحاب رسالة ولا دين، واليهود في عدة معارك في الداخل، في داخل المدينة وأطرافها، والثالث هو ضد الدولة الرومانية والبيزنطية التي كانت أيضا سعت من أجل إسقاط الدعوة النبوية في المدينة المنورة. بالطبع لا يمكن أن نحيط بكل هذه الأمور، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله خاض من المعارك بنفسه أو أرسل سرايا وقادها وتابعها، وإن لم يحضر فيها شخصيا، بما مجموعه أكثر من 82 غزوة ومعركة وسرية، 82 في فترة 10 سنوات، معناها بالمعدل في كل سنة هناك 8 ما بين معركة قوية وكبيرة، وما بين سرية، وما بين عمل عسكري محدود. في السنة الواحدة 8، يعني بمعدل تقريبا كل شهرين، كل شهر ونص أكو هناك عمل عسكري يدبره رسول الله صلى الله عليه وآله. فما كان مرتاحا النبي، وهذا واحد من الجهود التي قام بها. انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله من الإذن الإلهي له: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هي أوضح مصاديقها كانت في حق المسلمين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ذولا فعلا حصل لهم. النبي ولادته في مكة، معيشته في مكة، اضطر للخروج هو وأهل بيته وأصحابه والمؤمنون به أن يخرجوا من ديارهم، وإلا كانوا يقتلون، لا لشيء إلا لأنهم قالوا ربنا الله، ما تعدوا على المجتمع القرشي، ما أخذوا أمواله، ما بدأوهم بحرب، ما أذن للمسلمين بالقتال والحرب والدفاع إلا بعدما انتقلوا إلى المدينة، يعني بعد 13 عاما، هي فترة البعثة إلى الهجرة، 13 سنة كان المسلمون يتحملون، يضربون، يؤذون، يقتلون، يضايقون يشردون تصادر أموالهم ولم يؤذن لهم بالقتال. إلى بعد 13 سنة هي فترة البعثة وفترة مكة، لما خرجوا إلى المدينة المنورة أذن لهم عندها بالقتال. وهذا يتبين لك مدى سخافة الفكرة التي تقول إن الإسلام دين قام على أساس القتال والحرب وما شابه ذلك. 13 سنة كانوا يأكلون الضرب والإيذاء والتجويع والتعذيب والقتل شهداء في مكة. آل ياسر والد عمار، ياسر ووالدته قضيا تحت التعذيب، وآخرون تحملوا من التعذيب ما لا يتحمل، وبعضهم الآخر هرب، والذي هاجر هاجر، والذي سافر سافر. والنبي صلى الله عليه وآله وهو سيد الكل تم تتبعه لقتله. فإلى أن صاروا في المدينة، فأولا هذه الفكرة، فكرة أن الإسلام قام على أساس القتال والسيف، فكرة خاطئة. ما أذن لهم بالقتال دفاعا عن أنفسهم وعن رسالتهم إلا بعد 13 سنة، وجرد عليهم في غالب هذه الغزوات كانت هي عبارة عن رد فعل، في غالبها كانت مواجهة ولم تكن مبادئة. تصور أن واحد لكي يعيش في بلد آخر غير مكة طالع عنهم تاركهم، مع ذلك يتتبعونه حتى يقاتلوه في بلد آخر يبعد عن بلدهم الأصلي حوالي 400 كيلو. 400 كيلو مكة عن المدينة، الآن طلع من عندهم النبي صلى الله عليه وآله، فتتبعوه وذهبوا وراءه 400 كيلو. لذلك سوف نتعرض بشكل سريع، كان بمعدل في كل سنة أكو غزوة من الغزوات الكبرى ومعركة من المعارك الفاصلة، بالإضافة إلى عدد من المعارك والمناوشات الخفيفة والسرايا البسيطة وما شابه ذلك. فأول معركة كما هو واضح للجميع من المعارك الكبرى كانت غزوة بدر. غزوة بدر بدأت بالسنة الثانية للهجرة مع مجيء النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة. أصبحوا يستخدمون التقويم الهجري، في بعض الأحيان يقولون من مهاجر النبي، سنة الأولى من مهاجر النبي، سنة الثانية من مهاجر النبي، يعني سنة الأولى أو الثانية للهجرة. ففي السنة الثانية للهجرة صارت معركة بدر، وأنتم تعلمون أن كفار قريش عندما خرج المسلمون مهاجرين إلى الحبشة على دفعتين، وخرج رسول الله وبعض أصحابه إلى المدينة، وخرج أمير المؤمنين بعدهم برحل رسول الله إلى المدينة، وهكذا صار خروج من قبل المسلمين إلى خارج مكة، بدأ أهل مكة بزعامة الخط المتشنج مثل أبو جهل المخزومي وبنو أمية وأمثال هؤلاء، سيطروا على أملاكهم. هذا اللي عنده بيت راحوا أخذوا بيته، ذاك اللي عنده زرع في أطراف مكة راحوا أخذوا الزرع ماله، هذا اللي كان حداد يصنع السيوف ويطالب بالأموال مثل صهيب كما نقل وخباب أيضا، أكلوا عليه هذه الأموال ولم يعطوه شيئا. وهكذا لما سمع النبي وعرف أن هناك قافلة قرشية اعترضها لاسترداد الأموال، أنت أخذت أموالنا، أنت أخذت بيوتنا أنت أخذت ما أدري كذا، إحنا أيضا نستطيع أن نقطع عليكم خط التجارة، لأن المدينة تصير فوق مكة تحت وفوق كلش الشام، يعني هذول إذا يريدون أهل مكة يروحون يتاجرون ويا الشام لابد أن يمروا على قرب من المدينة، فإذا سووا مفرز المسلمون هناك آنئذ رح يأذوهم. فحاولوا قطع طريق قافلة كان يقودها أبو سفيان، أبو سفيان استطاع بطريقة من الطرق أن يوصل إلى مكة ولم تصب قافلته بسوء ولا لم يؤخذ منها شيء. هذا بالإذن الإلهي واضح جدا، استرجاع الأموال التي سلبت وتأديب قريش في هذا الجانب، لكن زعماء قريش ركبوا رأسهم فصمموا على أن يجردوا حملة على رسول الله لا يرجعون فيها إلا بزعمهم، وقد قتلوا النبي وقتلوا أعيان أصحابه وأخمدوا دعوة الإسلام، فجاءوا من مكة المكرمة في عدة وعديد، 1000 مقاتل وعندهم 200 فرس، واستصحب معهم أبو جهل وآخرون قالوا أيضا لابد أن نجيب ويانا دنان الخمر والجواري حتى نحتفل بالانتصار ونشرب هذه المشروبات ونلهو ونمرح بعد ما قضينا على كل هذا. المسلمون خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة والتقى الجمعان في بدر على بعد حوالي 160 كيلومتر، في تقريبا نصف الطريق أو يزيد عن ذلك، والتقى الجيشان، وكانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة يعني عددكم قليل، ما عندكم أسلحة كافية، ما عندكم أدوات الحرب، كان عندهم فرسين بس، يعني تصور أن جيش جاي إلى المعركة ما عنده إلا سيارتين في هذا الزمان، بينما أولئك كان عندهم 200 فرس، 100 ضعف، لاحظ شلون؟ ومن حيث عدد الرجال كان هؤلاء 310، 313 أكثر أقل، وأولئك كانوا يناهزون 1000، لكن الله سبحانه وتعالى وضع نصره مع هؤلاء فانتصروا، وكان المجد الأكبر في هذه المعركة كما هي العادة لذرية النبي محمد. ولأسرته حيث غير أبناء عبد المطلب جد النبي مجريات المعركة من أول بدايتها، ذلك أنه برز من ذلك الطرف عتبة وشيبة والوليد وهم من أهم فرسانهم، وفي المقابل برز من المسلمين 3 من الأنصار، معاذ ومعوذ أبناء عفراء ومعهم 3، فما قبل القرشيون أن يبارزوهم، قالوا احنا ما نتنزل نبارز هذول أصلا، منو هذا شنو هذا، أخرجوا إلينا أكفانا، حتى في الموت عندهم قضية عنصرية. فأخرج إليهم رسول الله حمزة ابن عبد المطلب وعبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب وعلي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، كلهم أحفاد عبد المطلب، والقائد محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب صلوات ربي عليه. وأنهوا هؤلاء المعركة بسرعة، علي قتل خصمه وقرنه، وحمزة قتل خصمه وقرنه، وعبيدة تبادل الضرب مع خصمه وجرح كل منهما الآخر، وهذا عبيدة انقطعت رجله، انقطعت ساقه، ونزف بعدين إلى أن استشهد. ثم جاء حمزة وعلي، وهذا موجود في قانون الحروب إذا برز جماعة لجماعة أن يعين بعضهم بعضا، فقتلوا الثالث، ورجع علي وحمزة وهم مع سائر المسلمين يحملون عبيدة ابن الحارث الذي كانت قد قطعت ساقه ونزف حتى استشهد. لذلك هنا رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يسجل هذا الموقف، فقال: من يحفظ منكم شعر أبي طالب؟ فقال بعضهم: يا رسول الله، قوله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، لأن هذه من القصائد المهمة وفيها هذا البيت مهم، تقصد هذا؟ قال: لا، نعم، هذا شعر أبي طالب، ولكن لست إياه أريد. فقام شخص آخر وقال: لعلك تريد قوله لقريش: كذبتم وبيت الله يبزى محمد، ولما نطاع دونه ونناضلي وننصره حتى نصر عدونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. قال: بلى، إياه أرد. يعني هذا يقول: أنتم مشتبهين. أبو طالب يقول لهم: أنتم مشتبهين إذا تفكرون أنه إحنا رح نترك النبي محمد ونخذله ومننصره. لا، سوف نصرع ونفقد حياتنا قبل أن يصاب رسول الله بسوء. أراد النبي أن يسجل هذا الموقف لأبي طالب، مع أنه كان قد وفد إلى ربه منذ أكثر من 5 سنوات عن هذه الحادثة، 4 سنوات أو نحوها كان أبو طالب قد توفاه الله راضيا مرضيا، لكن خلي سجل هذا الموقف إلى أبي طالب. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وانتصر رسول الله صلى الله عليه وآله مع قلة العدد وقلة العدة، لكنه كان النصر المبين اللي لاحق كفار قريش إلى الأخير، بحيث الناس الذين سمعوا بالحادثة قالوا: هؤلاء ثلث أولئك عددا ودون ذلك عدة، كيف انتصروا عليهم وكيف انهزم أولئك؟ لا غرابة بعدما قال الله: ولقد نصركم الله ببدر. هنا قال: وإن الله على نصرهم لقدير، هنا قال: ولقد نصركم الله ببدر. خلصت معركة بدر، كفار قريش ما بلعوا الهزيمة، بدأوا يتجهزون، إلى الدرجة التي منع فيها البكاء في مكة، قالوا: ما حد لازم يبكي على قتلاه حتى لا تتنفس هذه شحنة الغضب، لا تتنفس، لا أحد يبكي، خليها محبوسة تمام. والنساء القرشيات الكافرات آلين أن لا يغسلن شعورهن ولا يقربن أزواجهن حتى يأخذن بثأر من قتل، فجهزوا واستعدوا وأعدوا من جديد للسنة الثانية بعدها بسنة، يعني سنة 3 هجرية، جاءوا إلى أحد، منطقة أحد، وتواقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله للمواجهة، والنبي صلى الله عليه وآله يعني وصلوا إلى المدينة. أحد، ذهبتم إلى المدينة بحمد الله، ونسأل الله أن يبلغكم وإيانا زيارة قبر رسوله. في قلب المدينة أحد، مع ذلك هذول جايين قاطعين المسافة من مكة المكرمة إلى جبال أحد في المدينة حتى يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالفعل بدأت المعركة، وكان في أول الأمر النصر لائحا لرسول الله والمسلمين، لكن حب الدنيا والتلكؤ عن تنفيذ أوامر رسول الله، واللي راح يصير بعدين في أكثر من موضع، النبي يقول شيئا وهم يفعلون شيئا آخر، النبي يقول في مثل هذه في مثل يوم غد آتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده، لا يقبلون منه ذلك. نفس الكلام سواه هؤلاء في غزوة أحد، بداية المعركة هبت ريح النصر على المسلمين وأعان الله المؤمنين على ذلك بالملائكة مردفين ومنزلين، وعلي عليه السلام يلعب في الميدان لا يمر به أحد إلا وأخذ رأسه، وكاد أن يتحقق النصر الأكمل، كاد أن يتحقق النصر الأكمل لولا أن هؤلاء الذين كانوا من الرماة على سفح الجبل وقد أوصاهم رسول الله ألا ينزلوا عنه مهما حصل، لكن هذول للأسف كانوا يبحثون عن الغنائم وأموال الدنيا. ترى قسم من الناس هكذا علاقتهم بالدين بمقدار ما يوفر لهم الأموال، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. بمجرد أن بدأ المشركون ينهزمون وأخذ بعض المسلمين يلم الغنائم، هؤلاء كل واحد لسان الحال خلت دارك نفسي وأسبق إلى الأموال، فنزلوا من ذلك المكان وأخلوا سفح الجبل. هذا مثل الآن واحد اللي يكون فوق الجبل مثل في هذه العصور عنده قوة طيران حربي قصف من الأعلى، هذا معنى، لأن الذي يكون في الأعلى هو محمي ويستطيع أن يهاجم بمجرد أن يلقي ولو حجرة واحدة فضلا عن السهام والنبال وما شابه ذلك، وهو محتمل بالجبل. وهذا بالفعل اللي صار عندما قام خالد بن الوليد وكان يقود الكفار حينها، أن يصعد على الجبل وأن ينكأ جراح المسلمين. هذول من الأعلى بدأوا يرمون السهام والنبال ويستعملون الرماح، فقتلوا في المسلمين قتلا شنيعا، حتى قام بعض المسلمين من أصحاب الأسماء اللامعة بالفرار والهرب من المعركة، وبعضهم استمر في الهرب وتجاوز المدينة، راح مكان بعيد. راجع أسماء هؤلاء مو أناس عاديون، وإنما من أصحاب الأسماء والعناوين المهمة في تاريخ المسلمين. تدارك النبي صلى الله عليه وآله الأمر وحمي بخلص أصحابه، حمي برسول بأمير المؤمنين، هو نفس النبي طبعا كان يقاتل. ها، هذه ملاحظة لعله من المناسب أن نشير إليها. لا يتصور أن النبي كان بس قاعد في مكان وقول سووا اعملوا قاتلوا روحوا تعالوا، لا، النبي كان أشجع الخلق أقوى الخلق. أمير المؤمنين عليه السلام وهو سيف الله يقول وكنا إذا احمر البأس واشتد القتال لذنا برسول الله فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. النبي ما كان يقعد في مكان ويقول قاتلوا ونحن من ورائكم، وإنما هو كان قويا، كان شديدا، كان أيدا، كان مقاتلا عظيما. حتى في هاي معركة أحد جاء أحد مقاتلين الشرسين يقال له ابن قميئة، وهو يركض على خيله ومعه رمح ويقول أين محمد أين محمد، والله لا نجوت إن نجا، إما أقتل وإما أنقتل. طيب، وهذا بعد ما فر من فر، وكان رسول الله وإلى جانبه أمير المؤمنين عليه السلام وأبو دجانة ونسيبة بنت كعب الأنصارية، امرأة كانت أرجل من كثير ممن كان من الرجال، دافعت وجرحت وقاتلت ودافعت عن رسول الله. فهذا جاي من بعيد، فالنبي صلى الله عليه وآله تناول رمحا من أحد الواقفين إلى جانبه، وذاك جاي من بعيد وهده في، أخذ النبي الرمح وهده في صدره فانتهى أمره. ذول الجماعة يجون جو إلى، لأنه سقط على من على ظهر فرسه، وإجوا جماعة حتى ينقذونه ويقولون لا هذه ضربة بسيطة وطيب منها، قال لا هذه هي القاضية، هذه هي النهاية، ما أقوم من عدة. وبالفعل هلك في نفس المكان، يعني ما طلع من المعركة وهو حي بضربة من رسول الله محمد. في السنة الثالثة والرابعة والخامسة راح نجمعها، النبي صلى الله عليه وآله بدأ يصفي حسابه مع اليهود. اليهود خذلهم الله لما جاء النبي صلى الله عليه وآله قبل مجيء إلى المدينة، كانوا يستفتحون على الكفار، يقولوا إحنا لما يجي هذا النبي الذي نجده في التوراة مكتوبا عندنا راح يأيدنا ويصير معانا ونصير أقوى الناس، إحنا اللي راح نصير أصحاب القوة والمنعة. فلما جاء رسول الله كفروا به وجحدوه ولم يؤمنوا به. زين، لا تؤمنوا به، جاء إلى المدينة، المدينة بايعت رسول الله وسلمت إليه الأمر، الأوس والخزرج أكبر قبيلتين كانتا في المدينة، وزعماءهم كلهم جاءوا وأسلموا على يد رسول الله، بعضهم قبل مجيئه لما وصل لهم مصعب بن عمير رضوان الله تعالى عليه، وبعضهم الآخر لتأخر لما جاء رسول الله. فالمدينة سلمت إلى رسول الله بتسليم سادتها وقادتها وكبارها. النبي التفت إلى اليهود، موجودون هؤلاء اليهود موجودون، وأساسا جيتهم إلى المدينة كانت في أزمنة سابقة بناء على ما قرأوه في كتبهم أن النبي المبعوث مبعثه في مكة ودار هجرته المدينة، فقالوا ما دام هذا نبي يعني صوبنا، وأخل موسى بن عمران وصاحب كتاب ورسالة سماوية ونجد، فخلينا نروح إلى المدينة. ولذلك هاجر اليهود من أماكن مختلفة وسكنوا في المدينة انتظارا للنبي المبعوث، فلما جاءهم انقلبوا عليه. اجوا هنا النبي صلى الله عليه وآله قال لهم احنا ما نجبركم على أن تسلموا، ولكن سوي اتفاقية، هذه الاتفاقية لا تغدرون بينا، لا تعينوا علينا، تلتزموا بالقوانين العامة، وانتم لكم حرية العبادة وأموركم وشعائركم لا أحد يعترضكم. وموجود في الكتب، وهذا يعتبر من أقدم النصوص بما يسمى وثيقة المدينة، حوالي 50 مادة قانونية من أفضل ما يمكن أن يصاغ في الحفاظ على حقوق الطوائف والمذاهب والأديان والقبائل في مجتمع واحد. إذا كانت هذه القبائل والطوائف والمذاهب مختلفة، ما الذي ينظم علاقتها؟ نظام قانوني، 50 مادة قانونية فيه من أفضل ما يمكن، لكن اليهود جبلوا على الغدر، جبلوا على الخديعة. فبما نقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء جعلنا قلوبهم قاسية، فكأنما طمغة صارت عليهم وإلى يومك هذا. بعد ما صار في غزوة أحد صارت بعض المناوشات، فقتل من المسلمين أفراد. النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يدفع دية هؤلاء القتلى لأولياء الدم، يحل المسألة النبي صلى الله عليه وآله بقضية الدية. دية في ذلك الوقت شيء كثير، 100 ناقة أو 1000 دينار أو ما شابه ذلك، شيء كثير وأفراد متعددون. البنوك في ذلك الوقت كانت اليهود، القوة المالية بنوك المدينة كانت بنوك، ما كان ذاك الوقت، ولكن من كانوا يقومون بدور البنوك هم اليهود. فراح النبي صلى الله عليه وآله مع جماعة من أصحابه إلى بني النضير، كانوا ساكنين في المدينة في طرف حي يهودي كامل، هذول عندهم أموال، مجوهرات، ذهب، هم اللي كانوا يتعاملون بالربا، هم اللي كانوا يقرضون الآخرين. فراح حتى يقترض منهم أموال لتسديد دية القتلى. راح معه جماعة قالوا له تفضل استريح. فهل أثناء تشاوروا فيما بينهم قالوا خلينا هذا حجر الرحى ليطحن فيه الشعير والدقيق انذب من فوق على رأس محمد ونخلص من هالشغلة هذه، ضيف جايكم، قبل شوية عقد إياكم اتفاقية في أفضل أسلوب وأفضل مواد، وجاي الآن لكي يقترض منكم، مأمن بيكم، بهالسرعة ترتبوا بحيث يلقى عليه حجر الرحى من الأعلى. وبالفعل صعد واحد منهم فوق، كان النبي جالسا مستندا إلى جدار، وهذول عن حساب جايبين القهوة وإلى آخره، وذاك رايح حتى يلقي حجر الرحى على رسول الله صلى الله عليه وآله. حجر الرحى يعني ينهي حياته. في هالأثناء نزل الأمين جبرائيل عن الله وأخبره عن القضية، فقام النبي من فوره ومشى، وقام بعده أصحابه، تعجبوا شو القضية، ومشوا معه قبل أن يصل ذلك اللعين إلى غايته. فمشوا وأخبره الله عما كان يجري، فأنذرهم، قال لهم أنتم جماعة خونة، أنتم جماعة غدر، أنتم ما ينفع معكم أن تعيشوا معنا بهذه الطريقة، وقد أحسننا إليكم وأحسننا جواركم، لازم تطلعون من المدينة، إذا ما تطلعوا نبدأ إياكم الحرب. وبالفعل حصل هذا، والذي أشارت إليه سورة الحشر، إذا واحد يريد يعرف مجريات القضية في سورة الحشر في القرآن الكريم، كأنما تقص قصة بني النضير. فطردوا من المدينة، وين راحوا؟ راحوا إلى بني قريظة في حي آخر، وراحوا إلى خيبر على حوالي 160 كيلو بعيدا عن المدينة، اللي كانوا أيضا هناك يهود آخرون، وظلوا مستمرين أيضا في هذه المؤامرات، تحالفوا ويا قريش من جد. قريش الوثنية أقرب إليكم من رسول الله الذي هو موحد، وأنتم يفترض موحدون، وأنتم كنتوا تنتظرون تروحوا إلى أصحاب الأصنام والأوثان وتتحالفوا إياهم على رسول الله. بالفعل هذا الذي صار، فشن عليهم معركة أخرى أيضا، غزا بني قريظة وأزالهم عن المدينة. باقي خيبر رح يجيها في مرحلة ثالثة. صار عند النبي معركة الأحزاب أو موقعة الخندق، وهي أيضا معروفة، عندما قريش أغراها أولا اليهود راحوا، خصوصا بعد ما غزاهم النبي صلى الله عليه وآله بني النضير زعماءهم راحوا إلى مكة، قال لهم شو أنتم قاعدين، هذا الرجل ضعيف وأنتم لموا عليه العرب وإحنا وياكم، إحنا من داخل المدينة وأنتم تجون من مكة، هالجماعات غطفان يجون من أطراف المدينة، وننهي أمره بشكل كامل. فغروهم وخدعوهم وحرضوهم على هذا الشيء، وجاء أولئك بجيش لجب، يقول عنه القرآن الكريم: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن بعد كان هناك عند رسول الله مثل علي عليه السلام اللي كان صاحب الكلمة الفصل في هذا، بعدما تقدم عمرو بن عبد ود العامري وعبر الخندق، عبر الخندق اللي سووه أهل المدينة المسلمين، بعد خلص الآن إذا هذا عبر الخندق وراه إجوا انتهى الأمر. لكن كان أمير المؤمنين عليه السلام بالمرصاد، يقول الأزري رضوان الله تعالى عليه: يوم قال النبي إني لأعطي رايتي ليثها وحامي حماها، هذا منه، فدعا أين صاحب العلم والحلم مجير الأيام من بأساها، فأتاه الوصي أرمد عين فسقاه من ريقه فشفاها، ومضى يطلب الصفوف فولت عنه علما بأنه أمضاها. هذه فتلقى ساق عمرو بضربة فبراها، هذه من علاه إحدى المعالي وعلى هذه فقس ما سواها. اللهم صل على محمد وسلم على محمد. قال رسول الله: برز الإيمان كله إلى الشرك كله، وهزم الإيمان الشرك بفضل الله وبيد علي عليه السلام. ومن ذاك الوقت بعد اندحر الجيش، بعدين الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الرياح تفرق جمعهم، والنبي صلى الله عليه وآله استطاع أن يعمل طريقة يفرق فيها بين هذه الجموع التي كانت إنما اجتمعت من أجل المصالح، فولت الأدبار وانتهت إلى غير رجعة. وكان هذا النصر المؤزر بمثابة تدعيم قوة رسول الله صلى الله عليه وآله في كل المدينة وفي أطرافها، وأصبح لا أحد يستطيع أن يرفع راية أمام راية رسول الله صلى الله عليه وآله. سيكمل ذلك غزوة خيبر، اللي تحولت خيبر إلى مصدر من مصادر التأليب والتحريض، وكل هذول اليهود اجتمعوا هناك وأصبحوا يتخاطبون مع كفار قريش ومع سائري ويبذلون لهم الأموال. حتى بعض القبائل قالوا لهم: احنا حاضرين نعطيكم ثمرة بساتيننا لمدة سنة كاملة، انتوا تعالوا اخذوا هذا الثمر، النخل الرطب والتمر، في مقابل أن تعينونا بألفين مقاتل مع قريش ضد رسول الله صلى الله عليه وآله. بذلوا أموالهم، بذلوا جهودهم، فكان لابد أن يؤدبهم. وبالفعل صارت معركة خيبر اللي أنهت وجود اليهود، لأن خيبر الآن تتروحون إلى بحمد الله، يعني شوف هل شيء الشاهق هذا الآن بعد مرور قرون عليه، فكيف كان في ذلك الوقت؟ شقد الإنسان يشوف نفسه صغير أمام هذه المنازل والقصور المنحوتة في الجبال العالية، هذا الآن، فما ظنك في ذلك الوقت عندما كانت هذه الأماكن في قوتها؟ بعدها النبي صلى الله عليه وآله فتح مكة وسيطر على كل ذلك الوضع، فتدعم وضع الإسلام واستقر بجيرانه. لا نريد أن نسترسل في هذا، لعله إذا صار لنا فرصة في وقت آخر نتحدث بشكل أكثر تفصيلا عن باقي هذه المعارك وهذه الغزوات، لكن الذي نريد أن نقوله أن إقامة رسول الله الإسلام في المدينة وانتصاره على من عاداه وإبقاء حكم القرآن إلى أن انتشر ضوء الإسلام في كل مكان ما جاء بشكل سهل، وإنما جاء عقيبة قتال مباشر أو غير مباشر في 80 موضع. هذا إحنا من وين نستفيده؟ مما ذكر عن الإمام الهادي عليه السلام. الإمام الهادي سئل أن أحدا نذر لله إن شفي أن يعطي في سبيل الله مالا كثيرا. طبعا تدرون أن في النذر لازم يكون شيء معين، كم العدد، أما مثل ما قسم يقولون لله علي أن أعطي المكتوب، المكتوب غلط، ليس صحيحا هذا النذر. ما هو المكتوب؟ ريال؟ 100؟ 1000؟ اللي يحصل هذا ليس صحيحا، لابد أن يكون النذر محددا. إن شاء الله أصوم أيام، إن شاء الله أصلي، إن شاء الله أعطي، كل هذا غير صحيح، لابد من تحديد ذلك. وإلا عند بعض العلماء لا ينعقد النذر، يعني هذا النذر وجوده وعدمه شيء واحد. لكن في بعض الموارد بما ورد من تفسير أهل البيت لها مثل هذه، أن رجلا نذر لله إن شفي أن يتصدق بمال كثير، فسئل الفقهاء في ذلك الوقت فاختلفوا، فجاءوا إلى الإمام الهادي عليه السلام أنه إيش قد لازم يتصدق؟ قال يكفيه 81 درهما، 82 درهم يكفي. قالوا له ليش؟ قال لأن الله قال في الكتاب ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، فعددنا مواطن رسول الله، معارك رسول الله، فكانت 82 83 83، هالحوالي هذه، يعني أكثر من 80 معركة خاضها رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل أن يوصل هذا النهج وهذا الضوء لنا في هذا الزمان. فسلام الله على رسول الله، وصلى الله عليه على كل جهوده وعطائه وما أنفق من عمره ومن ماله ومن جهاده، هو وأسرته الطيبة التي تحملت معه كل ما تحملت إلى أن وصل إلى نهايات حياته. وقد أكثر رسول الله في أيامه الأخيرة من الوصاية بعترته وأهل بيته، ابدأ من الغدير فصاعدا، في كل موضع من المواضع كان يوصي بأسرته وبعترته وبذريته، حديث الثقلين، حديث الغدير، غير ذلك، الله الله في عترتي، أوصيكم بأهل بيتي، إلى غير ذلك. وكان يدأب على هذا حتى إذا اشتد عليه المرض في مثل هذه الأيام. هل على أثر سم قدم إليه؟ هذا رأي عند بعض المؤرخين. ومن الذي قدم هذا السم أيضا يحتاج إليه إلى بحث، أو أنه لا، أساسا لا يحتاج النبي إلى من يسممه، لأنه ما كان يعلمه مما سيصير على الأمة من مظلومية أسرته وعترته، وعلى الخصوص ابنته الصديقة فاطمة الزهراء. هذا إذا هو يشوفه بنظر العين يقول كأني بها وقد دخل الذل بيتها، والظلم دارها، فتستغيث ولا من مغيث، وتستجير ولا من مجير. هذا يحتاج أحد يسممه، هو هذا سم بالنسبة إليه، هو هذا قتال بالنسبة إليه. عندما يؤمر بأن يوصي أمير المؤمنين عليه السلام بأن يصبر على ما يراه ويشاهده ويعاينه مما سيحصل لابنته الزهراء وللإمام أمير المؤمنين، هو هذا قاضي، هذا يقضي على حياته صلوات الله وسلامه عليه. بلى، في مثل هذه الأيام مرض رسول الله صلى الله عليه وآله على أثر ما سبق ذكره، فكان يديم الوصاية للمسلمين، حتى أمر أولا بأن يجهز بعث أسامة وجيش أسامة حتى لا يبقى أولئك المخالفون لولاية علي ولإمرة علي في المدينة، خليهم يطلعوا برا ويكون الأمر يستتب لأمير المؤمنين. لكن أولئك أيضا كانوا مترصدين لهذه اللحظة، لقد تأخروا عن جيش أسامة وتركوا جيش أسامة وبقوا في المدينة بزعمهم أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا ورسول الله بهذه الحالة. طيب أنتم اللي سويتوا النبي بهذه الحالة، أنتم الذين أكمدتم قلبه وأحزنتم فؤاده. فبلغ المرض برسول الله مبلغه وغايته، اجتمع إليه المسلمون إلى بيته، جاء أصحاب رسول الله، جاء المسلمون يعودون النبي صلى الله عليه وآله. الرواية تقول هكذا: بينما النبي جالس وهم جالسون، وإذا برسول الله يقول: هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده أبدا. الله أكبر، شنو فات على هذه الأمة بسبب هذا الرفض لأن يجلبوا الكتاب؟ لو أنهم جاءوا بالكتاب وعملوا على طبقه، أما كانت الأمة اليوم تتمتع بأن ولو استقاموا، ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال: هلموا إلي بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده أبدا. وإذا بشخص يقوم ويقول: كلا إن الرجل ليهجر. كبرت كلمة والله، رسول الله يهجر؟ إن هو إلا وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى، هل ننتظر سما أعظم من هذا السم لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ هل ننتظر سهما أبلغ من هذا السهم لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ أنه هذا النبي المقرب العظيم، وإذا بشخص يقول له: أنت تهجر، أنت لا تتكلم كلاما سليما. فقام جماعة آخرون وقالوا: بل ائتوا إليه بذلك الكتاب وما يضركم. وصار النزاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: قوموا عني، إنه لا ينبغي النزاع عند الأنبياء، ولكن أوصيكم بأهل بيتي، أوصيكم بعترتي، الله الله في أهل بيتي، عظم الله أجوركم أيها المؤمنون. عندها تفرق أولئك وخلي البيت، لم يبق فيه إلا أمير المؤمنين. قال رسول الله: يا علي، هلم إليه. ضمه إليه، علمه ألف باب من العلم ينفتح له من كل باب ألف باب. ثم نادى على فاطمة: هل أمي إلي يا فاطمة؟ جاءت إليه ابنته فاطمة الزهراء، ضمها إلى صدره، قالت: وأبيض يستسقى الغمام بوجهي ثمال اليتامى عصمة للأرامل. قال لها: يا فاطمة، هذا قول عمك أبي طالب، لا تقولي، ولكن قولي: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عندها نادى بابنيه الحسنين سلام الله عليهما، فأقبلا إليه ووقعا على صدره، أخذ يضمهما إليه ويقبلهما. أراد أمير المؤمنين أن يرفع الحسنين عن صدر رسول الله إشفاقا عليه، قال: يا علي، دعهما على صدري أشمهما ويشماني، أتزود منهما ويتزودان مني، فإنهما يصبحان من بعدي شهيدين مظلومين، ألا لعنة الله على من ظلمهما. بينما هم كذلك وإذا بالباب تطرق، قامت فاطمة سلام الله عليها لكي تفتح الباب، وإذا بها تسأل: من الطارق؟ لم تجيب لن واحد بالباب يتخفى بكلامه، ينادي أهل البيت النبوة والإمام: بالله ادخلوني على المضي ألل بالغماء، أطلب الرخصة من النبي سيد الكون. قال النبي: قومي يا زهراء وافتحي الباب، هذا الذي ميهاب من حاجب وبواب، وهذا يم الحسن هذا الذي فرق بين الأحباب، بس الله الله عقب عيني بحسن وحسين. أراد أن يدخل، الباب مغلق ما يصير يدخل، وبالداخل امرأة فاطمة لابد أن يستأذن عليها. أولئك الذين اقتحموا على الباب وردوا ضلعها بالباب لا ينتمون إلى أخلاق الملائكة، وإنما هم أعداء في صورة مسلمين. عندها نادى رسول الله: يا فاطمة افتح الباب، هذا ملك الموت، جاء ملك الموت، دخل إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. قال له النبي: جئت زائرا أم قابضا؟ قال: جئت قابضا، ولكن أمرت أن أستأذن عليك وأن أخيرك بين اللقاء والبقاء. بعد أن جاء جبرائيل إلى رسول الله قال له: امضي لما أمرت به، عظم الله أجوركم. رأس رسول الله في حجر أمير المؤمنين، إلى جانبه فاطمة الزهراء، وعند رجليه الحسنين، وملك الموت منشغل بقبض روح رسول الله. عندها عرق جبين النبي سكن أنينه، مدد يديه ورجليه، عظم الله أجوركم، فآضت روح رسول الله، أين المنادي ومحمدا ورسول الله ونبي الله؟ ضجت الملائكة في الملأ الأعلى تنادي وحبيب الله، نحن ننادي ومحمدا يا هو سيدا. عندها قام أمير المؤمنين بتجهيزه، دفعه إلى المغتسل، وفاطمة تنظر إليه وتشكو له أحوالها. اسم الله على طولك يا جمال الهاشمي، على المغتسل ممدود يا خير البري، يلي تغسل جسم ابو ابراهيم بهدا، وانت يا ابن عباس بالهون اسجب الماء طول على المغسل، شعبني وفتت حشاي، ممرود قلبي وموحش الدنيا علي، ويلي تهيلون الثرى دفنوني ويا ما اقدر اشوف البيت خالي من محيا، قشرة تراه تصير عيشتنا بلي، بعد النبي ما اريد هالدنيا الدنيا.